الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نحن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى مع أفضل أبواب الفقه بأسرها، إنما الفقه البيوع. وقد تكلمنا الأسبوع الماضي على الربا، ووسعنا القول في مسألة علة الربا، وبينا بأن الشافعية لهم في هذه المسألة ما أقول الشافعي، وإلا فالشافعي قوله في العلة واحد، والشافعية لهم قولان، قول شاذ مردود وقول معتمد، والقول المعتمد هو غالب الثمانية أو جوهر الثمانية، وهذا مفاده ونتيجته أن علة الذهب والفضة هو الذهب والفضة، وأصناف الأربعة علة الربا فيها لا قولان أيضا، قديم وجديد. القديم إيش؟ هو المعتمد، ده الجديد، الجديد الطعم فقط، ولذلك هم قالوا التمر يدل على غيره، وهي الفاكهة، أي فاكهة تدخل فيه، لأن التمر كان يتفكهون به، صح؟ البر والشعير، القوت، طيب، والملح، حتى التداوي، كل ما يصلح به البدن كما يصلح به الطعام يلحق به. جيد، اليوم إن شاء الله نكمل الكلام على الربا، وبابه واسع، ولعل الله جل في علاه ييسر علينا المسألة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين
صلى الله عليه وسلم
وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف تعالى: فصل في الربا. والربا في الذهب والفضة والمطعومات.
رأيت لما يقول الربا في الذهب والفضة والمطعومات، ذكر إيش؟ ذكر الحكم في إيش؟ بالعلل، فعنده العلة الذهب والفضة، فغالب الثمانية وجوهر الثمانية مفادها الذهب والفضة. نعم. وهذا الذي يقوله من قال بأن أعمال بنوك إيش ما ليس فيها ربا. نعم.
ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متنازلا فردا، ولا بيع متاعه حتى يقبضه.
جزاك الله خير. قال المصنف رحمه الله: ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا. فهذا استثنى الصحة بإيش؟ النهي ثم الاستثناء، والاستثناء معيار العموم، يعني قيد بقيدين، الحق أنها قيود ثلاثة كما سنبين. عندنا جملتان: الجملة الأولى الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والجملة الثانية البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هنا أتى بالجملة الأولى وبيّن حكم التعامل فيها: لا يجوز بيع الذهب بالذهب. وهذه المسألة لابد أن ندلل عليها أولا. الفقيه حقا، الفقيه لابد إذا عرف الحكم يبحث وينقب دائما عن الدليل، لأن هذا هو رأس ماله، هذا الضوء الذي يسير خلفه، ثم بعد ذلك يبحث عن الحكم والعلل والفروع التي تتفرع، لأنك من غير قاعدة لا تستطيع أن تبني، تبحث عن البناء وما عندك قاعدة. فالأصل الأصيل بعدما تعلم الحكم انظر هذا الحكم من أين استنبط. فقال الذهب بالذهب لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لا يجوز لأن سلم نهى عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، نهى سلم عن بيع الدرهم بالدرهمين،
وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء سواء كما في حديث عمر وأبي سعيد الخدري والأحاديث الكثيرة التي ذكرناها الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر إلا إلى النهاية قال مثلا بمثل سواء بسواء في رواية هاء وهاء بل في رواية قال الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل سواء بسواء أو هاء وهاء يعني يدا بيد. ثم بين الشروط التي يصح فيها هذا البيع لا يجوز بيع الذهب إلا في حالتين. فقال في الحالة الأولى أن يكون متماثلين الذهب يمثل الذهب وقوله إلا متماثلا هذا على العموم لأن الذهب أنواع ذهب تبر ذهب رديء ذهب جيد ذهب مصوغ ذهب مصنوع ذهب فيه كسر ذهب لا يستوي قائمة صحيح ولا لا الذهب أنواع توافقون عيار 24 وعيار 18 صح الذهب يختلف أنواعه تختلف عندما يقول إلا متماثلا فقد أغفل لا ما أغفلش الأنواع ده دخل الأنواع يا حبيبي فقد أغفل الفروق أغفل الفروقات فقال كله سواء رديء جيد قائم غير قائم سوي مصنوع مصوغ مكسر كل ذلك سواء لابد أن يكون متماثلا الشرط الأول التماثل يعني بجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا مثلا بمثل 5 جرامات ذهب مصوغة مع 5 جرامات ذهب قديمة لا يزيد عنها شيء تبدل 5 بـ5 ولا تعطي مالا ولا تزيد جراما واحدا حتى يكون البيع صحيح وإلا سيقع في قولي لا يجوز الذهب بالذهب لا تلتفت حتى لا أرى أنك رحت علة الشافعية في الذهب والفضة إيش وهذه الثمانية إيش معناها شفت أنت رحت البحر الأحمر وإحنا ما زلنا في كرموز وإنت في البحر الأحمر أخطأت في التعليل أولا وأخطأت بعد ذلك في التفسير أنا إشكالي الحريص أنا بلف عليه ما بتركوش فبسكت بغض الطرف مرة واثنين بعدين أقول له انتبه مش هسيبك فانتبه أفضل لك إيش الخطأ اللي وقع فيها أستاذ يا صديق ويا قرينه محمد ما سمعتوش بيحب لا هذا خطأ هو بيحب إخوانه في الله يعني وبيحب العلم حريص عليه جزاه الله خيرا وإن أحب امرأته وأنت متزوج زوالك الله بالبكر الطيب إن شاء الله كريم وإيش الفرق بين ما قاله هو وما قلته أنت نعم يعني هذه علة متعدية وهذه علة قصيرة ده الفرق الجوهري الغرض المقصود فإذا قال مثلا بمثل أو قال متماثلا لا يقصد مثلا بمثل فتغير الذهب بالذهب مصوغ وغير مصوغ والصنعة لا تؤثر بالنص قالوا والصنعة لا تؤثر كما سنبين يبقى إذن الشرط الأول متماثلا ثم قال نقدا ما معنى نقدا نقدا يعني إيه يعني التقابض في المجلس التقابض في المجلس التقابض في المجلس هذا معنى نقدا فيكون النقد يد بيد التقابض في المجلس هذا الشرط الثاني والشرط الثالث هو التفرق بدون زيادة إذا تفرق بدون زيادة إذا تقابض في المجلس وأنا في القول يقال التفرق بدون زيادة يبقى هنا ممكن نفصل أصلا ونسير عليه وهي قاعدة عريضة في التعامل في الأصناف الربوية فنقول والأصناف الربوية 6 أصناف الجملة الأولى تحمل صنفين العلة فيها الثمانية هذا الرادح الصحيح الذهب والفضة وهما جنسان مختلفان يتفقان كيف جنسان مختلفان يتفقان مختلفان في الجنسية ويتفقان في إيش في العلة فعلة الذهب أنها ذهب صح المذهب علة الذهب على الراجح الثمانية وعلة الفضة الثمانية فاتفق في العلة وفي الحالتين اتفق غالب الثمانية في الذهب والفضة ففي الحالتين حتى في قول الشافعية المعتمد فهو العلة متفق وأيضا البر والشعير والملح والتمر هذه مطعومات فهذه أجناس البر كالتمر والتمر كالشعير والشعير كالملح فأجناس واحدة لكن العلة تختلف اختلافا عريضا في 4 أصناف أما الصنف الأول فهو مطعوم وأما الصنف الثاني يختلف عنه لأنه مطعوم وأما الصنف الثالث فاختلافه أنه مطعوم وأما الصنف الرابع فاختلافه أنه لا إيش إيش اللي لا ما الناس لسه فاكر وانا اقول التمر كالملح والملح كالشعير جيد. فاذا اجناس مختلفه والعله واحده. ايش هي العله؟ الطعمه مطعوم. فهذه اتفاق في العله واختلاف الجنسين. خذ القاعده واضبطها وطبقها. اذا اتفق في الجنس والعله وجب ان تتوفر الشروط الاتيه: التقابض في المجلس سواء بسواء لا يتفرق بينهما شيء، تقابض في المجلس والمماثلة ولا يتفرق بينهما شيء. لأن عمر بن الخطاب ضرب على يد طلحة رضي الله عنه قال لا إلا أن تنقل إلا أن تعطيه الآن، يعني لا تنتظر، لابد أن تعطيه الآن. وهذه فيها أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعه غائبا منها بنارس، لا تبيعه غائبا بنارس. لابد من التقابض في المجلس، والنسيئة لا تجوز. وفي رواية صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز البيع نسيئة. يبقى إذن اتفاق في العلة واتفاق في الجنس: ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، تمر بتمر، شعير بشعير، ملح بملح. اتفاق في الجنس واتفاق في العلة. فإذا اتفق في الجنس والعلة وجب التماثل: 5 جرامات ذهب 5 جرامات ذهب، 5 أوسق تمر 5 أوسق تمر. وإن كان هذا إيش؟ جمع، وهذا جنيب، هذا جيد وهذا رديء. لابد من المماثلة الشرط الأول. الشرط الثاني: لابد من التقابض في المجلس. يعني إيش تقابض في المجلس؟ هاء وهاء، يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث: ألا يتفرق وبينهما شيء. لو تفرق وبينهما شيء إيش نقول؟ نقول حدثت المفاضلة فلا يجوز ويكون واقع. هذا الصحيح. هذا إيه؟ وبينهما شيء، طيب ايش بقى فيها؟ دخلنا في ايش؟ دخلنا في ربا الفضل ولا ما دخلنا في ربا الفضل؟ طيب خلاص، يبقى دخلنا في ربا الفضل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الان فيها ربا فضل ولا ما فيهاش ربا فضل؟ يبقى انتهى الموضوع. انا بقصر الكلام على ما ندلل عليه الان: الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء، مثلا ومثلا. طيب والنسيئه كيف النسيئه؟ ها أجل؟ لا ما أجل. مين قال لك بأنه أجل؟ تفرق وبينهما شيء متفاضلا، ما في، ما ليس عليه شيء لكن تفاضل، هذا زيادة عن هذا، بينهما شيء ناقص. الاحتمالات كلها موجود، بينهما شيء ناقص. أعطاه 4 دراهم والآخر أخذ 5 دراهم وسار وقال يكفي، أعطيتك المكسر وأنت أعطيتني السليم. لا، طب ما قلنا دي ربا فضل مش ربا نسيئة. لو عليه درهم هيكون ربا نسيئة. الغرض المقصود احنا بنقصر المسألة لنوضح المثل للإخوة فقط، هو توضيح للمثل للإخوة. فاحنا نقول 5 أوسق ب5 أوسق تماثل، تقابض في المجلس لم يتفرق بينهما شيء، انقضى البيع. هذا هو السبيل الأول في تعامل الأجناس المتفقة في الجنس وإيش؟ أو الأجناس المتفقة علة. والنوع الثاني يبقى عندنا، احنا عندنا 3 أنواع: اتفق في الجنس والعلة، اختلف في الجنس والعلة، اتفق في العلة دون الجنس. خذ الثاني لأن الثالث فيه كلام. فالثاني: اتفق في العلة واختلف في الجنس: ذهب وفضة، بر وتمر، تمر وملح، وتمر وشعير. اختلف في الجنس واتفق في العلة، العلة الثمنية في الجملة الأولى والعلة الطعم في ايش؟ في الجملة الثانية. إذا اختلف في الجنس لكن اتفق في العلة، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين، أباح الشرع الزيادة والتفاضل. وهذا أيضا تبين لك أن ربا الفضل وسيلة وليس مقصد. فأباح الشرع التفاضل وإيش؟ وحرم النساء. حرم النساء، إيش النساء؟ النسيئة. حرم النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ولكن، وهذا تقييد، فبيعوا كيف شئتم إطلاق، ثم قيد في نفس الحديث قال: فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. إذن الشرط الذي لابد أن يتوفر عند اختلاف الأجناس مع اتفاق العلة شرط واحد، أو قل على الشرطين شرط واحد، وهو التقابض في المجلس لا يتفرق بينهما شيء. فهذا الشرط الذي لا بد أن يتوفر. والزيادة، الزيادة ليس فيها ثمة شيء، لأن الجنس مختلف. الذهب يختلف عن الفضة، والبر يختلف عن الشعير. يبقى إذا قلت درهم أو دينار ذهب بعشرة دراهم فضة يصح ولا ما يصح؟ أخطأتم جميعا. يصح وبشرط لا تقول يصح إطلاقا، أخطأت أنت، ضبطت المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف شئتم إطلاقا، ثم قيد قال: ولكن يدا بيد. فتقول نعم يصح إن كان يدا بيد ولم يتفرق بينهما من شيء. وأيضا إذا قلنا تمر بملح 5 أواسق تمر ب100 كيلو ملح يصح ولا ما يصح؟ يصح بشرط وقيد. إيش هو التقابض في المجلس؟ يدا بيد، لابد من اليد باليد. وكل ذلك مستقى من حديث واحد ألا وهو إذا اختلفت الأصناف فبيعهم كيف شئتم ولكن يدا بيد. أحسنتم. هذه نعم الذهب بالملح سيأتي، دي هذه سيأتي. يبقى إذن إذا اختلفت الأصناف واتفقت العلة الأجناس واتفقت العلة يكون الشرط الذي لابد أن يتوفر التقابض في المجلس لا يتفرق وبينهما من شيء. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة يعني زيادة لا عتب فيها، دينار ب50 درهم مع أن الدينار أصله يساوي 12 درهم، لا باع الدرهم ب50 درهم يجوز ما فيها شيء، زد كيف ما شئت ب1000 درهم زد كيف ما شئت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أطلق لك، قال كيف شئتم فبيعوا كيف شئت ولكن يدا بيد، ولكن يدا بيد فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. هذه المسألة الثانية أو الصنف الثاني أو القسم الثاني. القسم الثالث اختلف في الجنس والعلة، اختلف العلماء في ذلك، فكثير منهم أو قل بعض العلماء يقولون بأن المسألة تخضع إلى حديث الحديث السابق ألا وهو فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، بمعنى أنه لا يجوز أن تشتري ثمرا وترجئ المال، تذهب إلى الرجل صاحب الفكاء تشتري تمر منه وهو يعلم أنك ما تدفع إلا آخر الشهر، فتأخذ التمر تأكله وتدفع آخر الشهر، يقولون وقعت في الربا، أو تريد الملح لإصلاح الطعام تبعث الولد إلى البقال فيأتيك بالملح ثم في آخر الشهر تعطيه المال، يقولون قد وقعت في الربا. لما وقعت في الربا؟ لأننا نحن وأنتم نتفق على إيش؟ على أن الملح صنف من الأصناف الربوية، على أن التمر صنف من الأصناف الربوية، على أن البر الشعير الذهب الفضة صنف من الأصناف الربوية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف وقد اختلفت الأجناس واختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ثم قال ولكن يدا بيد ولم يتوفر اليد باليد فلذلك وقعتم في الربا. هذا قول من أقوال العلماء، والراجح صحيح كما ندرسه في المذهب أنه يجوز، لأنه الاختلاف في الأجناس هنا اختلفت الأجناس وصاحب هذا الاختلاف اختلاف في العلة، فإذا اختلفت أيضا العلة مع اختلاف الأجناس فالصحيح الراجح هو أنك بع كيفما شئت، أرجع كيفما شئت، زد كيفما شئت، قلل كيفما شئت، أخر كيفما شئت. والدلالة على ذلك حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح السلم، وهذا السلم دراهم أو دنانير مقابل التمور الثمار تمر، فعلى سبيل المثال المثال مش الحصر، فتمر يشتري التمر كيف يشتري التمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد الناس يسلفونه في التمر، فقال أو وجد الناس يسلفونه فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم أو وزن معلوم. فالسلم أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان رخصة كما قال العلماء لكن أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنك تقدم الصنف الربوي الأول وهو الدرهم والدينار وتؤخر الصنف الربوي الثاني اللي هو المطعوم التمر، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك، فإذا أباحه مع التأخير تأخير أحد البدلين نقول التأخير ده يقع فيه الربا صحيح ولا لا، هذا إذا اتفق في العلم، فهنا أحد البدلين قدم والآخر أخر وهذا صنف ربوي وهذا صنف ربوي، فهذه دلالة واضحة جدا على أنه إذا اختلفت الأجناس مع اختلاف العلة لعلة غير متفقة فافعل ما شئت، فالجهة منفكة الآن ولك الإباحة أن تفعل ما شئت. والدلالة على ذلك أيضا أن السلم قد مات ودرعه مرهونة عند يهودي بإيش؟ شيء بطعام، فرهن درعه بطعام، فهذه فيها دلالة أنه أخر الأجر، أصبح في ذمته المال، والمال أو الذهب أو الدينار والدرهم صنف ربوي، والشعير صنف وربط، ومع ذلك قدم الشعير وأخر المال، فهذه فيها دلالة على أن النساء يجوز في هذا الباب. فإذا الصنف الثالث إذا اختلفت الأجناس واختلفت العلة، فالصحيح الراجح أن نقول التعامل مباح بكل أنواعه وشتى أنواعه بزيادة، وأيضا عدم تقابض في المجلس ومع التأخير كل ذلك يجوز. ثم قال ولا يبع ما ابتاعه حتى يقبضه، وهذا عجيب، قال ولا يبع ما ابتاعه حتى يقبضه ولا بيع اللحم بالحيوان. اترك هذا الآن، أنا أريد أن أفهم شيئا، الله يبارك فيك، ما الذي جرنا أن نتكلم عن بيع ما لم يقبض المرء في أبواب الربا؟ ما العلاقة بينه وبين الربا؟ ما الذي أدخل هذا في ذاك يا إخوة؟ قبل أن ندخل في هذا، ما الذي أدخل هذا في ذاك؟ أما نشوف الطلبة العلم الأفاضل عرفوا المغزى من هذه البيوعات أم لا؟ نبدأ بالصناديد ولا نرجع؟ قال ولا يجوز بيع مبتاعه حتى يقبضه. طبعا بيع مبتاعه فيها ما فيها من الفوائد، ما قال بيع الطعام حتى يقبضه، لا قال بيع مبتاعه، وما هنا من الأسماء المبهمة تدل على إيش؟ على العموم، يستوي فيها الحديد صح؟ ويستوي فيها الشجر والثمر، يستوي فيها الطعام والشراب، يستوي ولا ما يستوي؟ الزيتون والزيت يستوي، كل ذلك يستوي. وهذه اللفظة لتعلم دقة نظر علماءنا وأصحاب التصانيف النافعة، أنه بكلمة واحدة يجمع لك أحكاما كثيرة، وهذا يشعر بأن هناك من يخالفهم. فضل الله يتيم شيء، احنا يا شيخ متسلقون متطفلون ولا يستطيعون إلى ذلك سبيل. فانظر كلمات يسيرة وترى يأتيك بجمل من الأحكام نافعة رفيعة سامية راقية. فالغرض المقصود نقول ما يعني على العموم، ويشعر بذلك خلافه مع المالكية الذين حصروا المسألة على الطعام مع الحنابلة، لكننا تعهدنا في هذا المد ألا ندخل في الخلاف، لكن لابد أن نرى لماذا أدخل المصنف هذه في أبواب الربا. أستاذ أيمن،
أنا سؤالي بلا حيد،
دون صغير وكبير دقيق وجليل، لا حيد في السؤال، قل لا أعرف. فأنا لما أدخل معك في المشرق لا تأتيني بالشمال الجنوبي إذا صح التعبير، فكر في الشمال الشرقي، يقول لي دعني أفكر. بيع بحاضر، بيع ناجز بحاضر، جمعت بين النقدين أيضا، ما هو الناجز حاضر، تقصد غائب بحاضر. وإيش فيه؟ أيوة، أنت تقارب الآن، تقارب وتقارب الشافعية أيضا، يعني هذا الذي أتعبني، ما قاله الأخ هو الصحيح وسأبينه الآن. ابن عباس إيش قال في هذه المسألة؟ لما قال وكل شيء أحسبه إيه؟ كالطعام، لكن هو قال كأنه في بعض الأحيان مال بمال بينهما إيش؟ حريرة، كأنه مال بمال بينهما طعام، فهذه تعتبر حيلة على إيش؟ على الربا، وهذا أشكل علي أكثر. ليش أشكل علي؟ بالراحة؟ حاضر. طب التفسير، احنا نقول لما ادخله بين الربا، صورته صورة ربا، ليش؟ لانه قل اشترى طعام، طيب اشترى الطعام ما قبض، ما امتلك، ضعف الملك موجود الان صحيح ولا التمكن الملك موجود؟ تمكن الملك لا يكون الا بالقبض، لقول سلم حتى يقبضه، حتى يستوفيه، حتى يحوزه، حتى ينقله، فهذه تمكن الملك، تمكن الملك غير موجود، ضعف الملك هنا، فهناك ضعف الملك، لم يقبض وقد دفع مال وأخذ مال، ولم يقبض السلعة، فكأن المسألة صورتها أنه أخذ مال بإيش؟ بمال زايد، أعطى 10 وأخذها 12، مفهوم؟ فهذه الصورة، لذلك توافق الربا، وهذا أشكل علي أكثر. ليش؟ لأن أصول الشافعية لا يقولون بالحيل، يقطعونها، يقولون بالظاهر، يقولون مسألة الحيل هذه مسألة ظن، ونحن لا نأخذ الظن ولا بالاتهام، الأصل في الأعمال الظواهر، حتى أنهم لما منعوا، هذه أصول علمية، لما منعوا بيع المعاطاة، لما منعوا بيع المعاطاة؟ لأنهم يأخذون بالظاهر لا بالباطن، يعني إيش؟ قالوا الرضا عمل قلبي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن طراد، والطراد هذا لا يعرف إلا بإيش؟ بالقلب؟ أجيبه منين؟ أصوره إزاي؟ الظاهر بقى، فقالوا لابد من ترجمة للقلب، وهذه الترجمة أن يقول لرجل أبيعك، فالرجل يقول قبلت، لا يمكن أن نقول أن في رضا إلا بترجمة اللسان، لأن اللسان يترجم بما في القلب، أما المعاطاة لا ترجمة فيها، دي لسان حال، ولسان الحال فيها ضعف، فهذه من اصول الشافعيه انهم ياخذون بالظواهر. هنا البيع ليس فيه ثمه ايش ثمه ربا الا بالحيله، والحيله ممنوعه، الحيله لا يقول بها او سد الذرائع، هذه الذرائع لا يقول بها الشافعي، لكن نحن نقول انه جمع بين الخيرين، اعطى لك الصوره التي يمكن ان تكون صوره للربا مع انها تخالف الاصول العلميه، والله تعالى اعلى واعلم. فنقول لا يجوز بيع متاعه المرء، متاعه يعني اشتراه حتى يقبضه، اذا بيع السلعه قبل القبض حرام. وكما تعودنا وجب علينا ان نرسل القاعده اولا ثم نسير الى الشرع. واما البيع او تحريم هذا البيع ففيه أدلة كثيرة لا جواز في هذا المذهب. المذهب يقولون من اشترى طعاما فلم يقبله، فلم يحوزه، فلم ينقله، فلم يستوفي، فإنه حرام، هذا البيع حرام. ووجوهه كثيرة، منها أدلة عامة وأدلة خاصة. أما الأدلة العامة قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والباطل لا يعرف إلا من جهة الشرع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اشترى طعاما أو اشترى شيئا، كما سنبين بالعموم في الأحاديث، من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه. فإيه مفهوم المخالفة؟ إن لم يستوفيه لا يجوز له البيع، لا يجوز له البيع. فإن كان لا يجوز فهو أكل أموال الناس بالباطل. فهمتم وجه الدلالة من الآية ولا لا؟ تقولوا لا عشان نراجع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن الأكل بيننا يحل إن لم يكن باطلا. طب أنا جاهل لا أعرف الباطل من إيش من الحق، قل لي ستعرف الباطل من الحق بعرف الشرع بالشرع بالأدلة. وقد جاءت الأدلة وجاء عرف الشرع يبين لنا أن من اشترى سلعة قبل أن يحوزها من مكانها ينقلها فيبيعها هذا باطل حرام. قال لا يبيعه، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع فهذا دلالة على أنه حرام، وإن كان حراما فهو باطل. ها لا مفيش اتفهمت؟ فهمت؟ ضاع العلم بين مستحيل ومستكبر. اتفهمت؟ مفيش صوت بيطلع، ما هموت ما أردتم إهلاكي؟ ألا شفقة منكم على واحد مريض هيموت؟ يشتري حاجة من العمال يقول بيشتري حاجة، هو أنا هبعت ابني الصغير يشتري حاجة من السوق؟ طب ما أنا قلتها أهو يا شيخ. وما خدهاش؟ واحد اشترى ثلاجة بألف، فواحد آخر جه اشتراها منه بألف ومئتين وهي لسه موجودة في علبة الثلاجات. ها هو هذا. طيب ده اللي احنا دي صورة المسألة، هي حرام، وين الدليل؟ لأن احنا لابد أن نسير بدليل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة أن تودمي. بالباطل، إذا الباطل كيف أعرفه؟ لست فقيها عشان أعرف، لابد أعرفه من عرف الشرع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في عرف الشرع قال من اشترى ثلاجة، صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى ثلاجة كذابا على رسول الله، اقسم بالله قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قالها بالمعنى لا بالنص. اما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع، من باع شيئا، شيئا نكر في سياق النفس حتى تقول فيها السيارة والثلاجة والطعام والشراب وكل شيء. وقال ابن عباس أحسبه إيش؟ قال على كل شيء. اشترى ثلاجة لا يبيعها حتى يقبضها، وسنبين ما معنى القبض، لكننا لابد أن نؤصل أصلا نسير عليه، وهي الأدلة الشرعية، لأن العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. فنقول أن الإسلام بيّن أن هذا البيع يقع بيعا باطلا فينزل تحت هذه الآية. فهمتم ليش؟ لأنه وقع حراما، فإذا وقع حراما فالحرام باطل حقا، بس أنا أريد حقا منهم. ها فهمتم؟ فهمتم وجه الدلالة من الآية؟ فهمتم؟ في شيء عندك؟ سنبين. لا تتعجل شيئا قبل أواني. طيب، فهذه من الكتاب من السنة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. مجموع الغرر يستلزم الغب والغش، وفيه أصالة الجهالة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وهذا كما قلنا ينزل البيع تحت إيش؟ تحت عموم هذا الحديث. كيف ينزل تحت عموم هذا الحديث؟ من باع شيئا قبل أن يقبضه فقد وقع في أوقع غيره في الغرر. ها لا سيراه، وقال شاف اللي هناك هذه اشتريه، قال أنا رأيته محصت النظر فيها. ها أحسن، هناك احتمال، هذا فهم الفقه بصحيح، في احتمال على عدم القدرة على التسليم، وقد بينا من شروط البيع الصحيحة القدرة على التسليم. فضعف الملك، أما سمعتم مني أن قلت العلة ضعف، صح الحكمة ضعف الملك، فضعف الملك يدل على عدم، في احتمال عدم القدرة على التسليم، فيقع بذلك في الغرر. الدليل الخاص في ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه قال نهى رسول الله أو نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي. في رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم آمرا إياه أو ناهيا إياه، لا تبع يا حكيم، لا تبع ما ليس عندك، ومعنى ما ليس عندك يعني ليس في حوزتك، يعني ليس في قبضتك، يعني ليس في ملكك، الملك عليه ضعيف، لا تبع ما ليس عندك. وأيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. هذا البيع بيع ما لم يقبض الإنسان يدخل فيه النهيان، النهي الأول ربح ما لم يضمن، لأنه إذا اشترى الثلاجة، والثلاجة في شركة إيديان تكون مشهورة عندك صورة حية، نقول اشترى رجل غاز من إكسبريس، طيب فجاءه رجل لما رآه بعدما تكلم عنه شوقه إليه، ذهب فرآه فأعجبه فقال أنت اشتريت هذا؟ قال نعم. قال بعنيه، قال أبيعه عليك، أنا اشتريته بمئة وأربح عليك، أتعامل معك مرابح وأربح عليك 100 جنيه. قال خذ فأعطاه. فهذا البيع ليس بصحيح لأمرين. الأمر الأول إذا وقع السقف، يعني بعد ما أعطى 100,000 وقع السقف على الغاز على المتجاز، وقع عليه، ماذا سيحدث في الغاز يا ابني؟ ماذا سيحدث في الغاز أولا؟ ها هيصحى ولا ينام؟ هيأتلى صحيح؟ طب إذا أتلى، إذا تلف الغاز على من الضمان؟ هذا السؤال الثاني، على من الضمان؟ الشركة، ليس عليه هو، ربح ما لم يضمن ولا لا، وقع في النهي الأول. النهي الثاني النهي الصريح، قال لا تبع ما ليس عندك، يعني ما لم تنقله، ما لم تحوزه، ما لم تقبضه. هذه فيها دلالة واضحة جدا على حرمة بيع ما ليس عند الإنسان. وقول المصنف ما ابتاعه يدل على العموم. وإذا السلع على قسمين، القسم الأول ما يستطيع نقله المنقول، القسم الأول المنقولات، القسم الثاني عدم المنقولات الغير منقول. الغير منقول كإيش؟ كالسحاب، كالقمر، كالشمس. مين اشترى الشمس فينا؟ في حد اشترى الشمس؟ أرأيت أحدا اشترى القمر؟ أرأيت رجلا امتلك السحاب؟ كل ذلك ملك الله جل وعلا، صح؟ طيب وين بقى الذي لا ينقل؟ ها؟ بلعة الأرض؟ العقارات، نعم. ايش هي العقارات؟ الدود؟ نعم نعم، العقارات البنايات، العمارات، العقارات، هذه لا تنقل. انا ما رأيت في حياتي، وان رأيتم فقولوا هذه كرامة، ما رأيت احدا حمل البناية فوق ظهره ومشى بين الناس قال هذه ملكي وسأضع حيث ما شئ، يصح؟ ما ترى احدا يفعل ذلك. طيب الدور والعقارات، الاراضي الزراعية مثلا، فهذه لا تنقل، فلها قبض كما سنبين. والمنقولات كايش؟ سيارة، طعام، شراب، ماء، كل ذلك ينقل، صحيح ولا لا؟ طيب القبض في المنقول لا يصح إلا بنقله من مكانه، القبض في المنقول لا يصح أن يكون قبضا حتى ينقله من مكانه. سيارة أخذتها من معرض السيارات لا تكون مالكا لها ملكا تاما حتى تخرجها من هذا المعرض، ثم بعد ذلك تسير بها تضعها في أي مكان آخر. إذن المنقول لا يصح فيه القبض بحال من الأحوال عندنا في المذهب إلا أن ينقله يحوزه. والدلالة على ذلك حديث من سلم قال من ابتاع شيئا أو من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبض يستوفيه. قال في الرواية الأخرى قال حتى ينقله، حتى يحوزه، فالاستحواذ تكون بالنقل، ويكون هذا تفسيرا للقبض حتى يقبضه، يبقى تفسيرها حتى يحوزه، تفسير يحوزه حتى ينقل، فالمنقول لا يتم القبض فيه إلا بالنقل. ولذلك تطبيقا في سنن النبي صلى الله عليه وسلم، تطبيقا مع أصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، اشترى ابن عمر كما صحيح مسلم اشترى زيتا، فجاءه المشتري فأربحه فيه فباع عليه، فضرب عليه زيد، ضرب على كتفه زيد، ثم بين له أن هذا البيع قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا تابع ما ليس، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شيئا أو من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى ينقله. فهذا ظاهر جدا من تطبيق حتى فهم صحابة رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أن القبض هو النقل، الاستحواذ هو النقل من نفس المكان، هذا في المنقول. أما في العقارات فإن القبض في العقارات بالتخلية، بالتخلية، إذا كانت بناية تعطيه مفتاح البناية، إذا كانت أرض وعليها سور تعطيه مفتاح الباب الذي تدخل من السور، أو كانت أرضا خلا فتقول بينك وينها، خليت بينك وينها، الحرس الذين كنت قد وضعتهم قد سحبتهم، فهذه لك، يخلي بينه وبينها. الأشبه في الوسط، السلع الأشبه بالمنقول يأخذ حكم المنقول، والأشبه بالعقار والدور يأخذ حكم العقار والدور. مثل ذلك السفينة، فالسفينة أشبه ما تكون بإيش، ها؟ لكن أقول السفينة ها غير منقولة، منقولة ها دين، كيف أصبحت تمشي في البحر ولا تمشي على الأرض؟ طلب النجاة ولم يسلك مسالكه، إن السفينة لا تجري على اليابس، صح؟ إلا فالسهل بيها. نقول السفينة لها حالتان، سفينة في الماء وسفينة على الرمل، على الرمال. فأما اللي في الماء أشبهت المنقول، ولا البحر ما يستطيعش ينقلها، ينقلها صحيح محتاجة حبل فقط، فينقلها من هذا المكان إلى هذا المكان، فأخذت حكم المنقول. فلما كانت على الرمال أشبهت إيش؟ البناية. في واحد واخد مركب على دماغه وماشي بيها، والله ما رأيت أحد أن يفعل ذلك، أصبحت كالبناية، فيخلي بينه وبينها فتكون كالمنقول فتأخذ حكمه. هذا بالنسبة للقبض. أيضا من ذلك إذا اشترى المرء سلعة فأخذها فأعجبته فأوقعها في الأرض، قال يا لا يا لا من جمالها، ذهل عقلي أمرميها في الأرض، فرماها فكسرت، فهل هذا يعتبر قبض؟ هل هو انتقل؟ لا، ما انتقل. نقول وإتلاف المشتري للسلعة قبض له، وإتلاف المشتري للسلعة قبض له، لأنه إيش؟ قد أخذها فأعجبته فنال الرضا، ظهر الرضا عليه بفعله، فإن أتلفها دلالة أنه أراد استحواذها، ولا يتلفها إلا بالاستحواذ، فيكون الإتلاف دلالة على القبض، إذا المشتري يكون قد قبض السلعة بهذا. هذه المسألة الثانية التي ذكرها المصنف، ويتفرع عليها أمور، وكما قلت سواء أتى بها أشبه ما تكون بسورة الربا، ألا وهي أن العلماء قالوا وفي ذلك أيضا لا يجوز أن يبيع أي شيء يدخل في ذلك الإجارة والرهن وغير ذلك لضعف الملك. كلما وجدت مسألة من مسائل العلم ضعف الملك فيها لا يجوز له التصرف الكامل، ما يستطيع أن يتصرف تصرفا كاملا لضعف الملك في ذلك، لابد من التمكن، فإن كان متمكنا أمكن كما قالوا في العلماء فيصح له أن يتصرف، أما إن ضعف الملك فلا يصح إلا في شيء واحد بالإجماع، ألا وهو له أن يتصرف مع ضعف الملك. ها ليش؟ الإجارة لا، لا الإجارة فلا عن البيع. ها عم العتق أحسن، لما؟ لأن الشرع يتشوف إلى ذلك، ونقل ابن المنذر الإجماع على هذا، العتق أيضا وإن ضعف الملك فيه أو كان عبدا آذقا له أن يعتق ذلك، يعتق هذا العبد، لما؟ لأن الشرع يتشوف بذلك. فإذا هذه مسألة تتفرع على هذا. المسألة الثانية التي تتعلق أيضا بهذا الحديث، ألا وهو صنف الربوي صريح وصنف آخر ربوي، وهو إذا اشترى المرء سلعة بثمن من الدراهم مثلا أو الدنانير، بثمن أو بصنف ربوي، اشترى بعيرا بدنانير ثم إلى أجل، اشترى بعيرا بدنانير إلى أجل، بعيرا بدنانير، والبعير هذا إيش؟ مطعوم، ويشتريه بإيش؟ بدنانير، وانظروا إلى أجل، إذا وقع في الربا اشترى، لا اختلفوا، ربنا يكرمنا ونجعلهم يتفقوا، أنا أقول اشترى بعيرا بدنانير إلى أجل، فالبعير مطعوم، والدنانير والمطعوم صنف ربوي، والدنانير صنف ربوي، فإذا الدنانير صنف ربوي والبعير صنف ربوي وحدث النساء حدث التأخير فيه فهذا ربا. ما رأيك حسام؟ الحب يذهب بالقلب وبالعقل، فاحتفظ بعقلك وقلبك وأحبب من شئت، لكن حب العلم أقوى من حب إيش؟ غيره. وأنت تعرف إيش غيره؟ تفكر، ما هو تفكير وتفكير. قال الشافعي: ومسألة من العلم أتعلمها أحب إلي من أن أعانق غانية. حكمة ضالة المؤمن، هذا أهم شيء. اختلفوا في الجنس والعلة، كيف ذلك؟ أصلا البعير ليس صنف ربوي، أصلا البعير ليس مطعوما، لا يكون مطعوما إلا إيه؟ إذا علقته على السلخان، ولا اسمها إيش؟ إذا ذبحته، إذا صار طعاما يكون مطعوما، صحيح ولا لا؟ كالحديد، الحديد عند الحنابلة ربوي، لأن عندهم العلة في ذلك الوزن، لكن الحديد انقلب لسيارة، يقولون سيارة بسيارتين، سيارة بخمس سيارات، ما فيهاش مشاكل، حديد بحديد لابد كيلو بكيلو. ليش؟ لأنه عندهم العلة الوزن، لكن لما تغيرت هيئته اختلف حكم، مفهوم؟ فالبعير ليس صنف ربوي، يصح أن يشتريه. فإذا اشترى بعيرا إلى أجل بالدنانير، ثم جاء الأجل وحل الأجل وجاء الرجل فقال: أنا أعلم أنك من الثقة بمكان، أنت رجل طيب، أنت رجل دين، اعطيني مالي، اعطيني الثمن. قال: كم ثمنك؟ قال: 5 دنانير. فضرب في يده فلم يجد إلا 50 درهما، فقال: ما عندي إلا الدراهم، على قول الأحناف إن الدينار بـ10. قال: ما عندي إلا الدراهم، فماذا نفعل؟ أعطيك الدراهم أم لا؟ أيصح أم لا؟ هذه المسألة التي فيها صورة بيع. إيش هو البيع؟ بيع ما في ذمته، بيع ما في ذمته الدنانير، فباعه بإيش؟ بالدراهم. فهذا يشبه أشبه ما يكون صنف ربوي بصنف ربوي. فهل يصح أن يعطيه الدراهم مكان الدنانير؟ الأصل في القياس أنه يصح. كيف اللي يصح هذا؟ لا، ما يصح، صحيح ولا لا؟ لكن الأثر جاء يبين ذلك، أن الإنسان سئل في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: كنا نشتري البعير بالدراهم فندفع الدنانير، والدنانير بالدراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس. ثم اشترط شرطين، قال: لا بأس إن كان بسعر يومه، إن كان بسعر يومه، والشرط الثاني: ولم يتفرق وبينهما شيء، حتى لا تدخل في صورة ربا سواء النسيئة أو التفاضل. قال: لا بأس بشرطين اثنين، لا بأس إن كان بسعر يومها، والثاني مهم جدا: لم يتفرق بينهما شيء. قل مثلا أنت اشتريت تسجيلا مسجلا أو مسجلا من الرجل صاشتري هذه السلعة بـ10 جنيهات، فلما جاءك إلى أجل، فلما جاءك ليأخذ المال قلت: معي دولار، والدولار بـ10 جنيهات، ما معي جنيهات، هل يصح أن تعطيه أم لا؟ الصحيح أن نقول: يصح إعطاءه الدولار طالما هو سعر اليوم، سعر اليوم لا بأس إن كان بسعر يومي، هذا الشرط الأول. سعر الدولار اليوم بـ10 جنيهات، لابد أن يتطابق سعر اليوم بما ستعطيه، لا سعر إيش الشراء، لا بسعر اليوم، هذا الشرط الأول. والثاني: لم يتفرق بينهما شيء، ما يعطيه نصف دولار ويقول ائتيني المسا أعطيك النصف الآخر، لا، لم يتفرق وبينهما شيء. وهنا شرط ثالث يستقرأ من الأدلة، وألا يشترط هذا الأمر مسبقا، لا يكون هناك ثمة شرط، لأن هذا الشرط شرط إيش؟ شرط باطل، شرط ربوي، لا يصح. ما يأخذ 10 جنيهات ويقول: سأعطيك دولار، إن أردت 10 جنيهات سأعطيك بها دولارات، هذا شرط، والشرط هنا شرط باطل ربوي، يرجع على العقد بالفساد. إن لم يشترط صح، وإن لم يبيت النية في ذلك صح هذا التعامل بشرطين اثنين بسعر اليوم، ولم يتفرق وبينهما شيء. يبقى لنا الكلام على الجنس الآخر أو المطعومات، وقد بيناها، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، وندخل بإذن الله في فصل خيار البيع. والخيار مهم جدا، فانتبهوا له، إن الخيار خيارات كثيرة: خيار البيع، خيار المجلس، خيار العيب، خيار إيش الشرط، وأيضا خيار الرؤية، وهذا مختلف فيه كما سنبينه. أنواع الخيارات الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ ونفصل فيه. وبهذا أكون قد انتهيت، لأني قد انتهيت.